السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة البقرة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في رحاب هذه الآية والآية التي بعدها سوف نطوف في مجلسنا هذا بإذن الله، لكننا نستهل الحديث عن ذلك بإضاءة لابن القيم رحمه الله حول الدعاء. يقول رحمه الله: الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف في القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخ جدا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام أو رين الذنوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى لماذا يتخلف أثر الدعاء؟ إما لضعف في الدعاء نفسه بأن يكون الدعاء فيه عدوان: ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أن تدعو الله بحرام، بإثم، بقطيعة رحم، أو بما لم تجر سنن الله جل وعلا به، كمن يسأل الله جل وعلا أن يجعله نبيا، لن يكون نبيا، لأن الله جل وعلا قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أو أن يرزق أولادا بغير زواج، لم تجي سنة الله جل وعلا بذلك، هذا من العدوان في الدعاء: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أو لضعف القلب وعدم إقباله وجمعيته على الله عز وجل. مهم جدا، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه ساهن. عندما يجتمع القلب على الله سبحانه ويستشعر الانكسار والاضطرار، فإن الله جل وعلا يجيب عبده المنكسر المضطر ولو كان غير مسلم، لأن الكفار أخبرنا الله جل وعلا عنهم أنهم إذا كانوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. عندما تتقطع الأسباب كلها وتتساقط الأغيار ولم يبق إلا التعلق بالملك الجبار، تنفتح أبواب السماء لقبول الدعاء والاستجابة لهؤلاء المضطرين. سبحانه جل شأنه، سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. يقول أيضا: إن للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات. أحدها أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، أو أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكنه يخففه وإن كان ضعيفا. بعض الشر أهون من بعض، وقدر أهون من قدر، كما نقول في لساننا العامي. الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه، الدعاء والبلاء يعتلجان ما بين السماء والأرض، ينزل البلاء فيدفعه الدعاء فيظلان يعتلجان ما بين السماء والأرض. فقد يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، أو يكون البلاء أقوى من الدعاء فينزل لك مع شيء من اللطف والتخفيف، أو أن يتعالجا وأن يتقاوما، فالدعاء والبلاء يعتلجان ما بين السماء والأرض. ثم يؤكد فيقول: أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، وضده أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. لا تستحسر أبدا، أنت عندما تدعو فأنت رابح على كل حال، إما أن يعجل الله لك مطلوبك، أو أن يسوق لك ما هو خير منه، أو أن يدخلك يوم القيامة ما هو أعظم أجرا من هذا ومن ذاك. وفي الحديث: ألظوا، نعم ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ما معنى ألظوا بها؟ يعني إلزموا، إلزموها، داوموا عليها، تعلقوا بها. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، واذكر مطلوبك، بارك الله فيك. يقول لقطة لطيفة في باب الدعاء، يقول: كثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، دعا بها قوم فاستجيب لهم، فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله عز وجل، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعائه شكرا لحسنته، أو صادف الدعاء وقت إجابة فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته. يعني انتبه، مش مجرد اللفظ فقط، طبعا اللفظ الجميل مطلوب واللفظ المأثور أجمل، لكن ليس باللفظ وحده تستجاب الدعوات. انتبه أن الدعاء يعني قد يكون اقترن به ضرورة صاحبه، انكسار قلبه وجمعية قلبه على ربه عز وجل، أو كان قد قدم بين يدي دعائه حسنة فالله جل وعلا جعل إجابة دعائه شكرا له على هذه الحسنة، أو أن الدعاء صادف وقت إجابة. فعندما ينقل هذا الخبر، هذه القصة للناس، ينقلون لفظ الدعاء، فالناس يتصورون أن السر كله في لفظ الدعاء. لا، ومش في لفظ الدعاء فقط، وفي انكسار القلب واجتماعه على الله عز وجل، أو لأنه صادف وقت إجابة، أو لأن الدعاء قد سبق بحسنة وعمل طاعة الله جل وعلا شكور 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 سبحانه وتعالى. من قدم بين يدي دعائه صدقة وتقبلها الله سبحانه وتعالى، فقد يكون من شكر الله له لصدقته أن الله جل وعلا استجاب دعاءه هذا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نختم بكلمة ونرجع للآية: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي، لكن أحيانا حسن الظن هذا يساء فهمه ويساء تطبيقه ويساء تطبيقه. حتى قال الحسن البصري: إن قوما غرتهم أماني المغفرة، خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن قوما غرتهم أماني المغفرة، خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ابن القيم يقول: حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، فهو غرور. ومن كان رجاؤه جاذبا إلى الطاعة زاجرا عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاءه بطالة وتفريطا فهو المغرور. المهم أن يكون رجاؤك جاذبا لك إلى الطاعة زاجرا لك عن المعصية، واعلم أنه ليس بين الله وبين عباده نسب إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نرجع بعد هذه المقدمة اللطيفة إلى موضوع الآية الكريمة، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قيل لهؤلاء المشركين والكفار وسائر المبطلين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله، اتركوا ما أنتم عليه من الجهالة والضلالة، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، سواء من عبادة الأصنام والأنداد أو ما كانوا عليه من البدع والمحدثات أو ما كانوا عليه من السوء والفحشاء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ليس لهم فهم ولا هداية. ابن عباس يقول أنزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، نحن نتبع سيرة آبائنا وأجدادنا، فأنزل الله هذه الآية أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أيضا الافتخار دي المتابعة والتقليد، الفخر بما عليه الآباء والأجداد من غير متابعة لهم في العمل وفي الأسباب التي استحقت أن يوصفوا بهذه المآثر وبتلك المناقب وبهذه المفاخر، نوع من السفه والحمق والبطالة التي لا تغني عن صاحبها شيئا. إن الافتخار بمجرد الانتساب إلى الآباء، نحن أبناء النبي، نحن أولاد الصحابة، نحن كذا، وحده لا يغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأخذ ينادي في قومه بطنا بطنا اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي الحديث لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. الفخر بالأحساب من أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها قامت يوم القيامة وعليها ثياب من قطران ودرع من جرب. النائحة إذا لم تتب قبل موتها قامت يوم القيامة وعليها ثياب من قطران ودرع من جرب، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. الشاعر يقول لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد حط بالكفر النسيب أبا لهب أو الشقي أبا لهب. أبو لهب إذا ذكر النسب والحسب فهو نسيب حسيب، وسلمان إذا ذكر الحسب والنسب فلا صلة له بالعرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت، وقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد حط بالكفر النسيب أبا لهب. أبي الإسلام لا أبلي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. وآخر يقول: أنا عالمي ليس لي أرض أسميها بلادي، بلدي هنا أو قل هنالك حيث يرفعها المنادي، حيث قال المنادي أشهد أن لا إله إلا الله فتلك بلادنا وهذا نحن. مسألة مهمة، مما حدا بني إسرائيل مما حملهم على الكفر بالله واتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم اتبعوا ما عليه الأحبار والرهبان ولم يتبعوا ما أنزل الله على موسى من التوراة. الله جل وعلا قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل؟ لم يصلوا لأحبارهم، لم يسبحوا بحمدهم، لم يقدسوا لهم، وإنما أطاعوهم في التحليل والتحريم. يكون الشيء حراما في التوراة فيحله أحبارهم ورهبانهم فيستحلونه، أو يكون الشيء حلالا في التوراة يحرمه عليهم أحبارهم ورهبانهم فيحرمونه. فتلك عبادتهم لهم التي سوى الله بينها وبين عبادة المسيح من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هنا سؤال يأتي مهم جدا، ويقول: طب ما احنا برضو بنسمع كلام الشيخ الألباني والشيخ الشافعي والشيخ مالك والشيخ أبو حنيفة، إيه الفرق؟ ما هم دول علماء ودول علماء، دول مشايخ ودول مشايخ باللغة العامة يعني، ما الفرق بين الربوبية التي كانت في بني إسرائيل وبين الاتباع الموجود في هذه الأمة؟ مسألة مهمة، أن اتباعنا لعلمائنا من حيث كونهم وسائل نتعرف من خلالهم حكم الله. مرة ثانية، عندما نتبع علماءنا باعتبارهم وسائل وأسباب نتعرف من خلالها حكم الله. نحن نريد أن نعرف ما هو حكم الله وما حكم رسوله في هذه المسألة، يعني فنسأل بحكمه خبيرا أحد العلماء الكبار من القدامى أو من المعاصرين. نظن يغلب على ظننا أنه أعرف بالله عز وجل، أعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم، أجمع للأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب. الدين لا يؤخذ من حديث واحد، واحد يكون جمع هذه النصوص وعنده أدوات التحقيق التي يستطيع من خلالها أن يميد صحيح الحديث من سقيمه، وعنده أدوات الفهم والاستنباط يستطيع أن يستخدم آلة الاجتهاد ليستنبط من هذه النصوص حكم الله جل وعلا. فنحن مقصودنا ليس حكم أبي حنيفة ولا حكم مالك ولا حكم الشافعي ولا حكم الألباني ولا حكم ابن باز، ولا مقصودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نسأل به من هو أكثر علما به منا، من هو أجمع لتراثه منا، من هو أخبر بنصوصه منا، من هو أقدر على جمعها وفهمها واستنباط الحكم منها منا. نستفرغ لهذا العلم، أفنوا حياتهم في طلبه، وعندهم من يعني أدوات الفهم، وعندهم من الربانية والديانة أيضا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فطاعتنا لعلمائنا ليس من جنس طاعة بني إسرائيل لعلمائهم لأحبارهم وربانهم. هؤلاء القوم كانوا يعرفون أن الله حرم هذا في التوراة فيرفضون حكم التوراة وينزلوا على حكم أحبارهم وربانهم. احنا القضية عندنا معكوسة، نحن لا نسألهم إلا لنعرف من خلالهم حكم الله. فالمقصود عندنا ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، بما حكم رسول الله في هذه المسائل. وهؤلاء وسائل وأسباب ووسائط فقط نعرف من خلالهم حكم الله عز وجل. ومن ثم كان العلماء الكبار هؤلاء كانوا منتبهين جدا لهذا المعنى. إذا صح الحديث فالحديث مذهبي، إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، والقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا راجع عن قولي في حياتي وبعد مماتي. انتهى الوضوح والحسم. المعبود الله عز وجل، والمطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نهدف من خلال جلوسنا لعلمائنا وإصغائنا إليهم واستماعنا لهم أن نعرف من خلالهم بما حكم الله ورسوله فيما نسألهم فيه وفيما يعرض لنا من نوازل العلم. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤتمر الماضي لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كان موضوعه ضوابط الإفتاء، ضوابط الإفتاء وتطبيقتها في الساحة الأمريكية. فحط جملة من المعالم والضوابط حول العامي، الشخص اللي مش متخصص، ليس فقيها ولا عالما بالشريعة، كيف يتعامل؟ أولا قالوا من هو العامي؟ احنا نتكلم على العامي في العلم بالأحكام الشرعية. العامي ده قد يكون رئيس قسم، قد يكون رئيس جامعة، قد يكون عامل كلية، دي ما لهاش علاقة. نتكلم على العلم والجهل في إطار الحكم الشرعي. يعني كلمة عام دي قد تنطبق على رئيس قسم الفيزياء النووية مش عارف فين، ما لهاش علاقة بما نتحدث فيه. قالوا العامي هو من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي. طب يعمل ايه؟ قال ويجب عليه تقليد من يثق بفتواه من المفتين. وقالوا العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه. هذا من رحمة الله عز وجل. واحد يقول لي أصلي أنا ملكي، هو أنت فكر هو ماذا يعني انتسابك للملكية؟ هل عندك علم بأصول مذهب مالك ولا بقواعد استنباطه؟ هي مجرد انتساب فقط. يعني قد يقبل في منطقة المذهب المالكي فيها منتشر، أول حال لما يجي واحد من باكستان مثلا ويقول لي أنا حنفي أفهمها، لأن كل مشايخ باكستان أو جلهم أحناف والعوام على ما عليه علماؤهم. يجيني واحد من الشمال الأفريقي يقول لي أنا مالكي أفهمها، لأن الجل أو كل مشايخ الشمال الأفريقي معظمهم على مذهب المالكية والناس على ما عليه علماؤهم، فنفهمها في هذا الإطار. أما أن تتخذها لكي ترد بها دليلا صحيحا صريحا لا مخالف له من جنسه، فهذا تعكيس للأمور وتنكيس وقلب للموازين. أن تجعل المتبوع تابعا وأن تجعل الإمام مأموما. هؤلاء كلهم إنما يتمحورون ليصلوا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل حكم رسول الله تابعا لحكمهم، لا تجعل فتوى سيد المفتين صلوات ربي وسلامه عليه تابعة لفتواهم وتابعة لأرائهم. دخل رجل، سأل رجل الشافعي سؤال مرة فأفتاه على نحو معين، قال ولكنك رويت حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه بخلاف ما تقول، أتأخذ به؟ فانتفض الشافعي في مجلسه ثم قال أرأيتني أعلق الصليب؟ أرأيتني أشد الزنار؟ أرأيتني أدخل الكنيسة حتى تقول لي عن حديث صح عن رسول الله أتأخذ به أم لا؟ نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين. يعني أبو حنيفة كانوا يقولون الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، إذا صح الحديث فالحديث مذهبي، إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فاعلموا أن عقلي قد ذهب، اضربوا بقولي عرض الحائط، القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الفرق بيننا وبين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. نتابع شوية مع كلام مع قرار المجمع. يقول التمذهب ليس مرفوضا وليس مفروضا. تعبير جميل، ليس مفروضا، مش لازم كل واحد ينتمي إلى مذهب، لأن الإسلام كان موجود قبل أن يولد أبو حنيفة، صح ولا لا؟ قبل أن يولد أبو حنيفة الإسلام كان موجودا، وقبل أن يولد مالك ولا الشافعي ولا ابن حنبل. فالتمذهب ليس مفروضا وليس مرفوضا. عامي مشايخه في منطقته كلهم مالكية، كان مالك كلهم في المنطقة حنابلة كما هو الحال في بلاد الحرمين، فالناس على ما عليه علماءهم. هذا الكلام مقبول بهذا المعنى، بل على طالب العلم لما يبتدي يتعلم فقه سوف يبدأ بدراسة الفقه على مذهب من المذاهب. هذه سنة الجامعات الإسلامية في العالم كله تقريبا، لكن يختاروا من المذاهب ما توافر شيوخه. ما ينفعش أبونا في باكستان والآن عايز يتعلم المذهب الحنبلي، هنجيب لك منين حنابلة؟ هنا ما فيش شيوخ حنابلة ولا كتب منضبطة موجودة. يا أخي أنت تعلم الفقه على المشايخ الموجودين ومن خلال الكتب الموجودة والمتوفرة في الشمال الأفريقي، يعني علماء المالكية متوافرون وكتب المالكية المحققة والمدققة موجودة، فتعلم الفقه من خلال هذا المذهب الذي توافر شيوخه وعلماءه وتوافرت كتبه. وفي المستقبل تكبر شوية، قارن ودقق واخرج من الفقه المذهبي إلى الفقه المقارن. كل كليات الشريعة في العالم الإسلامي تعمل كده، عندها قسم للفقه المذهبي وقسم للفقه المقارن. طالب يبتدي يدرس في الفقه المذهبي يترقى منه إلى الفقه المقارن، يترقى في التخصص في الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه إلى الاجتهاد الجزئي، يعني يأخذ موضوع من الموضوعات ويقتله بحثه في سنتين ثلاثة أربعة، يقتل هذا الموضوع بحثا فيصبح مجتهدا جزئيا في هذه المسألة التي تمحور حولها بحثه طوال هذه السنوات. النمو الطبيعي لتلقي العلم الشرعي. نعم. الله. فلا حرج على من انتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة وقلد إمامه. في كلمة بالقسن هنا لطيفة نفهمها، وقد يكون فرض التمذهب مخرجا استثنائيا من فتنة تضارب الأهواء والأقوال. زماننا ده زمان الشذوذ في الفتية، اللي يجي واحد يقول لي يكفي الشهادة لله بالوحدانية لكي تكون مسلما ولا يلزم الشهادة لمحمد برسالة، النصارى يكفيهم أن يشهدوا لعيسى نبيهم برسالة مش لازم يشهدوا لمحمد برسالة. التخبيص عندما يصل إلى هذا الحد، لما يجي الجهة الدينية تقول احنا بنفرض التمذهب، أي كلمة تقولها خارج المذهب ما نقبلهاش، إجراء استثنائي للضرب على أيدي العابثين، للضرب على أيدي من يحاولون أن ينتهكوا حرم الشريعة وأن يدخلوا في دين الله ما ليس منه، كأنهم يقولون لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لم يسبقك إلى القول فيها أحد من علماء المسلمين. يعني ولو أنهم اختاروا هذا المعنى لكان أوسع وكان أرحب وكان أولى. يعني أي واحد يأتيني اليوم، يأتيني بفكرة، يأتيني بحكم، يأتيني باجتهاد من المشتهرات من المسائل التي يقال ما هذه ما هذه ما هذه. رأي أحد المنتسبين إلى العلم، سأل الله أن يرد عليه ردا جميلا، من بين طوامه وطوامه كثيرة وتقريبا كل ما خرج جل ما خرج من لسانه من الطوام، بيقول ممكن الواحد يتزوج بنت مراته بعد ما تموت؟ يعني واحد كان متجوز واحدة ماتت ليها بنت في حتة تانية يتجوز، يا عم جبت دي منين؟ قال ما ربنا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، لو كانت متربية عند عمها عند خالها عند ستها متربية في بيت تاني يبقى القيد اللي في الآية متحقق. ربنا قال في المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم، إن كنت أنت مربيها في بيتك اتجوزتها وعايشتها هي وامها ببيتك ما ينفعش تتجوز، انما ربها عمها خالها ستها ممكن تتجوزها بعد ما مراتك ما تموت. المسلمون يقولون ان القيد الوارد في الآية ليس قيدا في التحريم، انما خرج مخرج الغالب، وفيه معنى التبشيع ايضا. خرج مخرج الغالب لأن معظم الربيبات ينشأن في حجور أزواج أمهاتهن. الوضع الطبيعي اللي بيتجوز واحدة يضم معها بنتها إلى بيته، الوضع الطبيعي الشائع الأصل كده. لكن ليس معنى هذا أن كونها في حجر زوج أمها يعد قيدا في التحريم. ربنا جل وعلا قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أردنا تحصنا دي ده قيد للتبشيع. كيف تكون البنت عفيفة تحب الطهارة وتريد أن تتطهر وأنت تجلدها ترغمها على الفاحشة من أجل عرض من الدنيا؟ بيسرح واحدة عنده عشان ناخد قرشين من وراها. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. إن أردنا تحصنا هذا ليس قيدا في التحريم، ده بس خرج مخرج التبشيع. تخيل أنت يا محترم عندك بنت تتوق إلى الطهارة وإلى الإحصان وإلى العفاف وأنت ترغمها على الفاحشة إرغاما من أجل دريهمات، من أجل عرض من الدنيا. أي رجولة، أي مروءة، أي كرامة، أي شهامة، أي قيمة إنسانية بقيت في هذا الحطام البشري؟ لكن لم تكن أبدا قيدا في التحريم. لو واحد عنده بنت لوعة وتحب تتسرح وتمشي، هل معنى هذا ان هو يجوز يسرحها ويمشيها ويقبض فلوس هو يعني من وراها؟ بالقطع لا. يبقى هذا قيد، اما ان خرج مخرج الغالب او التبشيع والتشجيع. يعني كما قال تعالى: لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. هل معنى كده ان الربا اذا اقل من اضعاف مضاعفه؟ تعرف اضعاف مضاعفه يعني يطلع 200% 300%، يعني خدت ربا 70% 80% استل، بناء على الفهم السقيم والمريض الذي اراد ان يسوقه بعض الناس السكري جائز. فلا تتكلم في مساله لم يسبقك الى القول فيها امام. نحن نقول له: من ذا الذي سبقك الى القول بهذا من ائمه المسلمين؟ المكتبة الإسلامية كتاب مفتوح أمامك، فقلبه واستخرج لنا من سبق إلى القول بهذا فأنت به مقتد وأنت على آثاره تسير. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب. ولهذا قالوا: ينبغي للمستفتي أن يحسن اختيار مفتيه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فيرفع نازلته إلى أوثق من يعلم من أهل الديانة والكفاية ما استطاع، فإن اختلفت عليه فتاوى المفتين. ده قال له شرق وده قال له غرب، يعمل إيه؟ اتبع من يغلب على ظنه أنه يفتيه بحكم الله، وطريقه إلى ذلك اتباع الأعلم والأورع، ويعرف ذلك بالشيوع والاستفاضة أو اتباع الجمهور اللي عليه الكثرة الكاثرة، حيث يغلب على ظنه أن الصواب مع الكثرة المجتمعة وليس مع القلة المفارقة لها. مسألة مهمة جدا جميلة. لا ينبغي للمستفتي أن يكسر القفز والتنقل بين المفتين، ما يعملش شوبينج أراوند في عالم الفتوى، بيجري من شيخ لشيخ ومن مسجد لمسجد ومن عالم لعالم، ويب سايت لويب سايت، وشوف انه ارخص. ارخص لما تشتري شراب، لما تشتري قميص. انما انت تبحث عن حكم الله عز وجل، عن طريقك للخلاص بين يدي الله سبحانه وتعالى، تعمل بمنطق العبوديه والتعظيم لامر الله عز وجل والتعظيم لشعائره. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فلا ينبغي للمستفتي ان يكثر من القفز والتنقل بين المفتين، حتى لا يفضي به ذلك الى الوساوس القهريه التي تعنته وتبغض اليه عباده ربه عز وجل. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.